الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 36 بعد 700 من صحيح الإمام البخاري، وهو الدرس الثاني من كتاب الجزية والموادعة. وسيكون ترقيم الدرس 35 بعد 700 والأول من كتاب الجزية والموادعة. بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح البخاري رحمه الله هذا الكتاب بالبسملة كما افتتح بقية الكتب، اقتداء بكتاب الله العزيز وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا تعلم أن البخاري ألف الكتاب على مراحل ثم جمعه فصار هذا السفر العظيم. وهذا هو الكتاب 58 كتاب الجزية والموادعة، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب. الجزية أخذ مال منهم من كل بالغ عاقل ذكر، ولا يؤخذ من أنثى ولا يؤخذ من شيخ هرم ولا يؤخذ من عبد على الصحيح. فرضها الله عز وجل لإذلالهم ولما يقوم به المسلمون من حمايتهم والقيام بشأنهم. والموادع المراد به الصلح مع المخالفين سواء كانوا أهل الذمة أو أهل الحرب. قال الحافظ: فيه لف ونشر مرتب، لأن الجزية مع أهل الذمة والموادع مع أهل الحرب. هذا على القول بأن الجزية خاصة بأهل الذمة، وإلا فقد سمعتم في سنن أبي داود أن كثير من العلماء يرى أنها عامة في كل كافر لحديث بريدة: فإذا نزلتم بأهل حصن فادعوهم إلى إحدى ثلاث: الإسلام أو الجزية أو الحرب. والموادعة يذكر العلماء في شأنها أنها لا تكون مؤبدة، لأن التأبيد قد يفضي إلى ترك الدعوة لهم وغير ذلك، لكن إذا قيدت بزمن ووقت فذاك. قال: وقول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، يعتقدون الاعتقاد الحق ويتعبدون به، من الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون حقراء ذلاء. قيل يناولون الجزية من تحت، والمسلم المصدق يأخذها من فوق، وقيل غير ذلك، يعني إذلاء أذلاء. وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم، انظر إلى البخاري يريد أن يعمم الحكم. وقال ابن عيينة عن ابن أبي نجيح: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبل اليسار، يعني انظر إلى حالهم، فما كان من أهل اليسارة والسعة يعطي أكثر من غيره. أهل اليمن جعل دينار دينار على كل حالم، أي محتلم، والحديث فيه ضعف لكنه في الباب. وليس على أهل اليمن جميعا كما يظن الظان، إنما على من بقي على يهوديته أو بقي على نصرانيته. وأما من دخل في الإسلام فليس عليه شيء. قال أبو السند المتصل: حدثنا علي بن عبد الله بن المديني، كان يلقب بحية الوادي، إمام في العلل، إلا أنه وقع بينه وبين الإمام أحمد شيء بسبب توقفه في مسألة القرآن، ولم يتوقف على أنه لا يعتقد معتقد أهل السنة، ولكن خاف على نفسه الضرب والسجن، إذ أنهم كانوا يخيفون الناس ويرهبونهم، والناس يضعفون. قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة أبو محمد الهلالي، قال: سمعت عمرا وقد عرف بشيئين، الأول بتلميذه والثاني بشيخه، إذ أنه لازم عمر بن دينار 20 سنة. قال: كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمر بن أوس، فحدثهم أبو جالة 70 عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة، يذكرون التاريخ حتى يميزون بين من سمع ومن لم يسمع. عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة في خلافة أخيه عبد الله بن الزبير عند درج زمزم، هذا الموطن الآن غير موجود لأن زمزم قد غطيت وأصبح الماء يتحول إلى جميع الحرم. قال: كنت كاتبا ليزيد بن معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس. ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. قيل: لأن أصلهم كانوا أهل كتاب، إنما داخلهم الشر بسبب بعض أمرائهم ونحو ذلك، حيث عبدوا النار وأباحوا الزواج من المحارم، وكانوا يزمزمون إذا أكلوا تسمع لهم أصواتا غير معلومة، ولذلك قرب لهم طعام وعرضوا على السيف إذا زمزموا، فأكلوا بغير زمزمة. وهجر هي البحرين، وإن شئت أن تقول قطر الآن وما إليها من البلدان. قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع، قال: أخبرنا شعيب بن دينار عن الزهري محمد، قال: حدثني عروة بن الزبير الصابر المحتسب عن المصور بن مخرمة أنه أخبره أن عمرو بن عوف الأنصاري، وهو حليف البني عامر بن لؤي، وكان شهد بدرا. وبالسند المتصل قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع الحمصي، قال: أخبرنا شعيبه بن دينار عن الزهري وهو محمد، قال: حدثني عروة بن الزبير عن المصور بن مخرمة تابعي، والزهري تابعي، إلا أن عروة أكبر منه سنا وأقصر منه علما، أنه أخبره أن عمرو بن عوف الأنصاري وهو حليف لبني عامر بن لؤي وكان شهيد بدرا أخبره. إذن من لطائف هذا الإسناد تابعيان وصحابيان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح وهو عامر ابن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكانوا مجوسا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين، وعمر عليهم العلاء بن الحضرمي. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، مال كثير رزقهم الله إياه، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة، فوافت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم طمعا في الحصول على ما يسر الله، تقضى الحاجات وتفرج الكربات بالغنائم والجزية وما إليها مما جعله الله رزقا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلما صلى به من فجر انصرف، إما أن يكون منصرف إلى بيته أو منصرف إلى تقسيم هذا المال أو منصرف للخروج إلى مكان أو آخر، فتعرضوا له يريدون أن يكلموه في هذا الباب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، والتبسم في وجه القادم يشعره بالأمن والسكينة والهدوء، ويجعله أيضا يؤمل الخير إن كان قد أمل فيك خيرا. بينما إذا واجهته بوجه عبوس قد يؤثر في نفسيته ويتمنى أنه لم يأتي، يقول والله أتيت عند فلان فرأيته هكذا منكمش كأنه ما يريد أحد. فالتبسم حسنة وصدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. فقال أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء، قالوا أجل يا رسول الله، قال فأبشروا، أي بما سأعطيكم إياه، وأملوا ما يسركم ستجدونه، فوالله لا الفقر أخشى عليكم. ستأتي الدنيا وإن طالت الفقر وإن قل المال، وهذا في الجملة، أما بعض الناس يلازمه الفقر إلى أن يموت، لكن الأمر إلى الله عز وجل. ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، على اليهود والنصارى ومن إليهم ممن كانوا فقراء فأغناهم الله، فتنافسوها، أي يتنافس المسلمون في الدنيا كما تنافسوها، كما تنافس الأولون، وتهلككم كما أهلكتهم. وهذا واقع، أغلب عداوات الناس الآن من أجل الدنيا، أغلب الفتن الحاصلة في الناس من أجل الدنيا، السارق يسرق من أجل الدنيا، وهذا يغتصب من أجل الدنيا، وذاك يشتغل في المخدرات من أجل الدنيا، وذاك يعادي ويوالي من أجل الدنيا. مشكلة، أصبحت حياة الناس من أجل الدنيا إلا من رحم الله. حتى المناصرات والمؤازرات والمناصحات كثير منها من أجل الدنيا، وهي مهلكة للإنسان إذا تعلق قلبه بها، والله ربما يستطيع يصلي الفجر في جماعة ولا الجمعة ولا العصر، ويبقى جاهلا مع أنه يكدح وينصب. لكن كثير من الناس لا يعلمون بهذا، والسبب قد أشرت إليكم به قبل، أن كل طائفة سكرانة في شأنها. السارق سكران بسرقته، ولذلك لا يفيق ولا يتوب. الزاني سكران بزناه، وذلك قل أن يتوب. كذلك المبتدع صاحب الدنيا سكرة، كما قال الله عز وجل في سكرتهم يعمهون، يعني سبب هذا الاستمرار والولوج في الباطل سكرة التي سيطرت على الناس. بينما في الزمن الماضي وإن ألم بعضهم بشيء سرعان ما يعود ويتوب، يذكر بحديث، يذكر بآية، يذكر بنصيحة، يتوب ويستغفر ويؤوب إلى الله عز وجل. بينما الآن أكثر الناس في سكرة، في عماية، تجده على باطله إلى أن يموت، ما يغير من طبيعته لا في صلاته ولا في زكاته ولا في حجه ولا في صيامه ولا في قيامه، لا يغير من طبيعته في تعامله مع أرحامه ومع أقاربه مع أبنائه، لا يغير في شأنه مع الله عز وجل، لا يبحث عن أسباب السعادة. وهذا والله بسبب السكرة التي غطت على عقول الناس، وهذه السكرة سيفيق في منها الناس عند السكرة الثانية. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد عند ذلك. سترى السكرة ترتفع عنهم في وقت لا يستطيع أحدهم أن يقدم لنفسه ولا يؤخر. فنسأل الله أن يرفع عنا هذا البلاء وهذه الفتنة التي هي والله أشد من الخمر. كم من شارب خمر هداه الله وعلم أنه على معصية، وأما الخلود للدنيا قل أن يقوم منها إلا أن يشاء الله. والمشكلة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يشب أو يهرم ابن آدم وتشب معه خصلتان، طول الحياة وطول الأمل، يعني حب المال وحب الأمل. يعني انظر، كلما قرب من الموت لو كان من أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة الأولى أن يظهر عنده الزهد في الدنيا والطمع في الآخرة، لكن لا، يزداد عنده حب الدنيا ويزداد عنده طول الأمل، فحب الدنيا يحمله على أن يجمعها من حلال أو حرام، وربما جار في الوصية وظلم نفسه بذلك أيما ظلم، وطول الأمل منعه من التوبة والإنابة والرجوع والتزود من الأعمال الصالحة، لأن في قلبه أنه ما زال أمامه عمر طويل. ما أدراه، مع أننا ما ندري بالأعمار ولو كنا صغار السن، لكن هذا من البلاء والفتنة. لهذا قال الله عز وجل أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ أخر عمره حتى بلغ الستين. والله لو أن أصحاب الستين يحرصون على الصلاة في المساجد لرأيت خيرا، أصحاب الخمسين وما دونهم وما فوقهم، لكن تجد إعراض بسبب هذين الأمرين: الأول حب المال، وتحبون المال حبا جما. وليس المراد بحب المال فقط أنه يذهب يجمع، صاحب التخزينة يحب التخزينة، صاحب الدمنة والشطرنج يحب هذا المال الذي هو فيه، صاحب الأراضي الذي يلهى فيها عن طاعة الله يحب الأراضي، صاحب الذي ما يستطيع يخرج من عند امرأته من أجل الخير هذا أيضا مبتلى بهذا. وطول الأمل هذا هو الثاني، يؤمل في حياة طويلة، ولذلك لا يلتفت إلى توبة ولا إلى إنابة ولا إلى رجوع ولا إلى استغفار. فخذوا هذه الوصية، والله ما الفقر أخشى عليكم. هذا يمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، البر في يمينه، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا. كما أن هذا القسم للصحابة هو قسم لطلاب العلم الذين سلكوا مسلكهم في كل زمان: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا، وإذا أبسطت بدل أن يأتي إلى المسجد في الأذان الأول أصبح بالكود يدرك تكبيرة الإحرام، وبعد أيام ما عاد يدرك لا تكبيرة الإحرام ولا صلاة الفجر، يكثر عليه السهر ومتابعة الأموال والتفكير فيها، وإذا به يصلي قبل الشروق بقليل. طالت الأيام وذهبت، وإذا به والله يا أخوة ما عاد استطيع أقوم لصلاة الفجر إلا الساعة 8، لأنه يقوم من أجل العمل، من أجل الدنيا، ما يقوم من أجل طاعة الله عز وجل. هذه المصيبة، إذا بسطت عليك الدنيا وضيق عليك في الدين، وهذا في الغالب يقع. إذا وقع البسط في الدنيا من جهة ضيق على الإنسان في دينه، لأنه لا يجتمع حب الدنيا وحب الجنة، هما ضرتان، الدنيا والآخرة ضرتان. لابد إن أردت الخير لنفسك ولغيرك أن تكون محبتك للجميلة منهما، للحسنة منهما، لكثيرة النعم منهما، كثيرة العطاء، كثيرة الخير، فلا تبقى مع هذه العجوز الهرمة. والله الدنيا عجوز هرمة. أما يقولون بأن الحسن البصري رحمه الله أو غير الحسن البصري رأى عجوزا شمطاء فقال: ما أنت؟ قالت: الدنيا، أو نحو هذا. فالدنيا مثل العجوز الشمطاء الهرمة، من يتعلق بها ويترك من هي أحسن منها حالا وجمالا ومسا وشما وطعما ولونا، إلا من سفه نفسه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فعلينا وعليكم وعلى الجميع أن نصلح شأننا مع الله عز وجل بعمارة الآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.